وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي الكرام، حجاج بيت الله الحرام، هذا شرف يتجدد بأحدنا كل عام إذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى في ديوان الحجيج. هي نعمة تتجدد، هو خير يساق إلى العبد، هو فضل إلهي كريم يصيب بعض العباد المسلمين كل عام. عبد الله، أمة الله، إذا ما وجد أحدنا نفسه محرما ملبيا هذا اليوم في منى، وهو غدا سيكون في صعيد عرفات، فليدرك تماما أنه محاط بفضل إلهي عظيم. حق له والله أن يستشعر فضل الله معترفا بنعمته. ولنكن صرحاء أحبة الكرام، أيظن أحدنا هذه الساعة الآن وهو في منى محرما ملبيا، وهو الآن منخرط في أعمال الحج وسينساق مع جموع الحجيج لأداء المناسك، بالله عليكم، أيظن أحدكم أنه بلغ هذا المكان في هذا الحال الذي هو فيه الآن بفضل عمل وسعي وكسب ينتسب إليه؟ أتظن أنه من أجل أن ملك أحدنا تكاليف الحج استطاع أن يحج؟ أتظن أنها فرصة أتيحت لك فاغتنمتها وجئت تحج؟ أتظن لأنك وجدت مقعدا في حملة ووجدت فرصة فدعيت إلى الحج فأتيت؟ والله يا إخوة، إن لم يكن منطلقنا في حجنا استشعار صادق بأن فضلا من الله من فوق سبع سماوات خصصنا به من بين أمة تبلغ اليوم قرابة 2 مليار مسلم، هل تدركون أن هؤلاء 2 مليار مسلم تقريبا في الأمة يحملون من الشوق إلى بيت الله الحرام ما في قلبي وقلبك، ويتمنون في الحج مثل ما تمنيت وتمنيت، وهم يحرصون تمام الحرص أن يكون أحدهم على صعيد عرفات غدا. يا رجل، في إندونيسيا وحدها قرابة 300 مليون مسلم، أحدهم ينتظر دوره في الحج وهو يدفع النفقة ويتكفل بالتكاليف وهو جاهز وينتظر إلى 20 سنة ليأتيه الدور. تعرف ما معنى أن تكون اليوم في منى وأنت محرم؟ هل تدرك تماما هذا الفضل؟ يا أخي يا أختاه، صدقوني والله، إن في الأمة اليوم من هو أقدر مني ومنك على الحج ولم يحج. أقول يا إخوة، ولنثق تماما أنه يوجد في الأمة من هو أقدر مني ومنك على الحج ولم يحج، ويوجد في الأمة من هو أغنى مني ومنك ولم يحج، ويوجد في الأمة من هو أصح بدنا مني ومنك ولم يحج. من أجل أن لا يظن أحدنا أنه بلغ الحج لصحة في بدنه أو قدرة في ماله أو معرفة أو ثقة أو واسطة بلغته أن يحج، كلا والله، لكنه فضل ونعمة خالصة من الله الذي أذن في الناس بالحج بأذان إبراهيم الخليل عليه السلام، والذي أمر ببناء البيت العتيق ونادى في الحجيج أن ينادوا لبيك اللهم لبيك. فصدقا إن المنطلق الأول في مناسكنا أن نلهج بقلوبنا بنبضها بخفقها قبل ألسنتنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو المنطلق، وهي الخطوة الأولى التي ندخل فيها في الحج. تلبيتنا يا كرام شعار الحج، زينة الحج كما يقول السلف. تلبيتنا إعلان صريح أننا عباد فقراء، أننا مساكين بؤساء، أننا ضعفاء محاويج، وأن الله رب كريم، وأن الله ولي حميد، وأن الله ذو نعمة قادر، وأن الله عز وجل لعظمته خضعت الرقاب، ولجلاله حجت الحجيج وانكشفت الرؤوس وتجردت الأبدان. هذا منطلق ينبغي أن نعيشه في حجنا يا كرام. أحبتي، ونحن اليوم في منى، فإننا نبتدئ أعمال الحج متأسين فيه برسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. حج المصطفى عليه الصلاة والسلام حجة واحدة، يتيمة فريدة سمعت بها الدنيا ودونت وحفظت ورويت في الآثار. حج نبينا صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، حجة الوداع اليتيمة الفريدة. ولما حج بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام كانت خطوات حجه ومناسكه تعلمنا وتعلم الناس إلى يوم القيامة كيف يحج أحدنا بيت الله الحرام. أحرم عليه الصلاة والسلام بالحج وأتى مكة فطاف وسعى ولم يتحلل لكونه قارنا عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما كان يوم الثامن كيومكم هذا الذي أنتم فيه معشر الحجيج توجه إلى منى، فنزل بها عليه الصلاة والسلام، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع. صلى فيها 5 صلوات كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية منها. صلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين، ومع ذلك لم يجمع صلاة إلى صلاة. وها هنا يفهم الحاج أن ليس له من العمل من أعمال الحج في منى اليوم هنا إلا المبيت هذه الليلة، والصلوات في وقتها قصرا دون جمع، وما عدا ذلك فإنه يظل مشتغلا بذكر الله وتلبيته. أرجو أن لا يقتصر بقاؤنا الليلة في منى على صلاة ومبيت وطعام، ينبغي أن نملأ يومنا هذا، وليس فيه عمل يشرع لنا وليس فيه واجب نؤديه سوى هذا البقاء، وما عدا ذلك فعلينا أن نملأ أن نشتغل في حجنا هذا بتلبية عظيمة تشق عنان السماء، بتلبية تملأ أرجاء الفضاء، بتلبية نستشعر فيها بقلوبنا وأبداننا أننا عباد فقراء ضعفاء، ونحمد ربنا ونشكره ونكثر من التلبية قائلين إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية أفضل ذكر للحاج أيها الحجاج، وأعظم ما يشتغل به في وقته اليوم وغدا حتى يتحلل من إحرامه يوم العيد وهو يرمي جمرة العقبة، يظل يشتغل بالتلبية. أفضل الحج العج والثج كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من أفضل ما تعمله في حجك عبد الله، العج رفع الصوت بالتلبية. ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أحرموا من ذي الحليفة في الميقات لم يبلغوا الروحاء وهو موضع قرب المدينة حتى تبح أصواتهم بالتلبية. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا خرج يلبي يرفع صوته حتى يسمع ما بين الجبلين. كانت التلبية شعار أحدهم، لا يسمع نفسه بل يسمع الدنيا من حوله، كانوا يعلمون أن هذا مما يحبه الله. وقد ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إن الملبي عبد استشعر نعمة الله عليه، إن الملبي حاج متأدب بين يدي ربه الكريم. أنت ضيف يا رجل، أنت وافد كريم على الله، فأظهر من أدبك وحسن أداء نسكك، وأظهر أيضا من اعترافك بفضل ربك الغني الذي أوفدك وأتى بك ما يليق بهذه النعمة. وأنت كلما أكثرت من التلبية كنت عبدا شكورا، كلما زدت في التلبية كنت معظما لنعمة الله، كلما استشعر قلبك وفؤادك وجوارحك معنى ما تتلفظ به من عبارات التلبية كان أحرى بك والله أن تكون من خيرة عباد الله في الحج هذا العام. يقول ابن القيم أهل كل عمل، أفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكرا لله فيه، فأفضل أهل الصلاة أكثرهم ذكرا لله في الصلاة،
وأفضل أهل الصيام أكثرهم ذكرا لله في الصيام، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله في حجه. ذكر الله يأتي في صور حال الإحرام كما نحن الآن في التلبية، فإذا تحللنا صار في منى تكبير وتهليل وتحميد، في عرفة إكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هي أيام وتنقضي يا كرام، وبوسع أحدنا أن يحج حجا يملأه تعظيما لله، وبوسعنا أن تفوته هذه الساعات والأيام والدقائق فيحج صامتا ساكتا لا يظهر عليه من عظيم تعظيم الله ما ينبغي لمثله. أيام وتنقضي، وسينكشف في نهاية المطاف أن عبادا لله حجاجا ربما شاركونا في المخيم، أكلوا معنا ورقدوا بجوارنا وصعدوا معنا المركبات والقطار والعربات، لكنه في نهاية المطاف سبقوا سبقا بعيدا. نعم، ما اختلفوا في مناسك فعلوها عما فعلنا، لكن اختلفوا في معان قامت بقلوبهم وذكر شغل ألسنتهم. سبق المفردون، يقول عليه الصلاة والسلام، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أحبتي، ختام هذه المقدمة أقول إن الإكثار من ذكر الله أحد المقاصد التي من أجلها بني البيت الحرام، ومن أجله أذن في الحج ليأتي الناس كل عام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ها، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هي أيام معلومات، والمقصود من إتياننا للحج أن نملأه بذكر الله، أن نذكر اسم الله عز وجل وأن نذكره في كل حال. ما زلت أقول هذه أولى الخطوات، وأكثرنا اجتهادا في البدايات أحرانا بالفوز في النهايات. أصدقنا انطلاقا من تعظيم الله جل جلاله في صلاته في دعائه في تلبيته، وأكثرنا حظا بالفوز في النهاية بأجر أكبر وفوز أعظم. سيحج الكل، لكن لا والله ما يستوي عند الله عبد ملأ قلبه تعظيم الله وآخر كان دون ذلك. لا يستوي عند الله عبد اشتغل قلبه ولسانه بذكر الله وآخر فاتت عليه الساعات والأيام في غفلة وأقاويل وأنس ورفقة وصحاب. يا كرام، هي أيام ما أحرانا أن نكون فيها مستشعرين هذه المعاني العظام التي تملأ حجنا لبيت الله الحرام. سبق القول إن المصطفى عليه الصلاة والسلام بقي في منى مثل هذا اليوم في اليوم الثامن، وقد صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأنتم يا كرام، من حج منكم مفردا وكان قد أتى من جدة اليوم أو البارحة، فإنه إذا تيسر له أن ينزل الحرم فيطوف للقدوم، ثم إن سعى فهذا سعي حج قدمه، وإن لم يسعى أو إن لم ينزل الحرم وتوجه إلى المخيم مباشرة فلا حرج عليه. فإذا جاء يوم العيد وطفنا للإفاضة، فمن سعى للحج مع طوافه للقدوم كفاه سعيه ذاك وليس له سعي آخر. ومن لم ينزل الحرم أو طاف القدوم فقط دون سعي فإنه سيسعى مع طواف الإفاضة سعي الحج. وأما المتمتعون الذين أحرموا بعمرة وتحللوا منها ثم جددوا إحراما آخر لحجهم، فإنهم يوم العيد يطوفون للإفاضة ويسعون سعي الحج. طواف القدوم سنة للمفرد والقارن، فإن تيسر له الطواف فالحمد لله، وإن لم يتيسر وأتى من جدة مباشرة إلى منى هنا في المخيم ثم تعسر عليه أو شق عليه ولا يستطيع النزول إلى المسجد الحرام لطواف القدوم، فهذا سنة لن يفسد له النسك ولن يفوته من واجبات الحج وأركانه شيء يقلق من أجله. فمن رأى القدرة فطاف والحمد لله، ومن تعذر عليه وشرعها هنا في الحج مع الحجيج وبدأ يعمل في مناسك الحج فهذا أيضا جائز شرعا يا كرام. أحبتي في الله، ما يزال بين يدينا في الحج أيام، ها قد انطلق السباق، وهذه الأيام التي تحبس الأمة فيها أنفاسها لتدرك فضلا عظيما نحن على أعتابه. الليلة يتهيأ الناس لصعود عرفات غدا، وهناك الموقف العظيم، وهناك الموقف الجليل، وهناك الدعاء العظيم. نتحدث عن تعظيم الله، ما نحن فيه اليوم صدقوني يا كرام تهيئة لما سيكون غدا بين يدي أكرم الأكرمين. غدا العظمة مجتمعة في أجلى صورها ووجوهها. نحن اليوم نتهيأ، فمن تهيأ اليوم تماما واستشعر بالتلبية ما يملأ صدره تعظيما فهذا رصيد والله هو بحاجة إليه غدا في صعيد عرفات، حيث العظمة والعطاء والمن والكرم، حيث الفوز بالعتق من النار. فرحم الله عبدا ورحم الله أمة أحسنوا في بدايات حجهم هذا اليوم كثرة تعظيم وصدق امتلاء للقلوب بهذا المعنى الكبير واستشعار لعظيم فضل الله ونعمة الله. مرة أخرى سأقول أن يكتبك الله في عداد الحجيج وأن تكون في ديوانهم هذا العام، فها هنيئا لك. ارفع رأسك ليس افتخارا، ارفع رأسك فرحا بنعمة الله. من مثلك اليوم عبد الله في أمة الإسلام؟ من يوازيك اليوم نعمة والله لا تقدر بثمن، ليست بأموال ولا بشيء من متاع. أنت اليوم عبد وافد كريم أتى بك الله وأذن لك، واذكر هذه تماما، أذن لك وفتح لك الباب. ولا تزال في الأمة ألوف مؤلفة والله واقفة بالباب، منهم من يمنعه المرض، ومنهم من يمنعه الفقر، ومنهم من تمنعه الأمراض، ومنهم من تمنعه الظروف، ومنهم من تمنعه الأنظمة والإجراءات، كثيرون والله. ومنهم من لا يمنعه شيء لكنه الحرمان والعياذ بالله. يا أخي هي وقفة نحتاج أن ندرك فيها تماما أننا والله ما ندرك شيئا من فضل الله بكدنا ولا بعرق جباهنا، لكنه محض فضل الله، وهذا وحده يجعلنا نلبي بصدق ما نبر بنا من ساعات ليومنا وليلتنا هذه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الفضل الكبير هو الذي يحملنا حملا على استباق ما ستمر بنا من ساعات وأيام ودقائق. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نسألك إلهنا وإله الأولين والآخرين ورب الحجيج والمعتمرين أن تيسر للحجيج حجهم، اللهم تمم لهم بخير نسكهم. اللهم إلهنا وخالقنا ومولانا، احفظ عبادك الحجيج في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي أولادهم ومن خلفوا في بيوتهم وديارهم، إله الحق يا سميع الدعاء، ربنا ورب كل شيء ومليكه. من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة والإنعام. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واملأ صدورنا تعظيما لجلالك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا هذا مقبولا، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة لوجهك خالصا، واجعله يا رب مما تثقل به موازيننا وترتفع به درجاتنا، وتقبله منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالي هل يجوز أن أقول شيء عن الأحاديث الأقوياء في وسط
أخونا يسأل عن الحج عن الغير، إذا كان هذا الغير فقيرا لا يقدر على الحج، والجواب أنه لا يجوز الحج عن حي وإن كان غير مستطيع. الحي الذي لا يحج عنه لعذر من الأعذار لا يجوز الحج عنه لتخلف الأحوال وتغيرها، فالفقير يغنيه الله، والمريض يشفيه الله، ويحج بنفسه متى وجد إلى ذلك سبيلا. إنما الحي في حالة واحدة يجوز الحج عنه، إذا كان لا يقوى على الحج ببدنه لمرض مزمن أجاركم الله، أو لسبب ملازمة الفراش، أو صحة لا بد فيها مع مراعاة علاجه وأدويته وما إلى ذلك، هو حي في حكم الميت لا يقوى على الحركة ولا يستطيع، فمثل هذا يجوز له أن ينيب من يحج عنه. وقد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج لا يقوى على الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. وأعد ذلك: فمن لا تسعه الظروف، ومن لا يمتلك نفقة الحج، ومن كان مريضا مرضا يرجى برؤه، فهؤلاء لا يحج عنهم. فمن تعذر عليه ومثل هذا ما وجب عليه الحج، فإذا مات ولم يحج فهو غير مستطيع ولا إثم يلحقه. وما عدا ذلك فكما أسلفت، تبدل الأحوال يغيرها الله عز وجل في شأن عباده، والله أعلم. أي وقت يصل فيه الحاج من بلده إلى مكة يشرع له فيه طواف القدوم، حتى لو جاء غدا يوم عرفة ووصل مكة، فإن طواف القدوم لا يزال في حقه سنة. فإن تيسر فالحمد لله، وإن تجاوزه وانطلق إلى المشاعر ناويا أن يبتدئ أعمال حجه فإنه يبتدئ ولا يلزمه العودة إلى طواف القدوم، ثم هي لا تزال حتى ينطلق الحاج إلى أعمال النسك. فإذا أتى منى وبات بها ونوى أن يكون هذا انطلاقا منه في أعمال حجه كفاه ذلك عن طواف القدوم، ولا حاجة له إلى العودة. وأما إن جاء فابتدأ بالمسجد الحرام، أو نزل في منى ووضع متاعه ثم أتى المسجد الحرام، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. نعم. نعم، يجوز الحج عن الميت، خصوصا إذا كان ذا حق على الإنسان كالوالدين ونحوهما، فإنه من البر أن يحج عنه، خصوصا إذا لم يحج حجة الفريضة. والحج عن الميت يجوز، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا في مجال جزاك الله خير، اشرح لنا عليه التعجل في الحج. كيف الحج الواحد متعجل، كيف يقوم بالرمي ويتعجل؟
الفرق بين المتعجل والمتأخر هو في آخر أيام الحج، يوم 12 من ذي الحجة، المتعجل يرمي فيه الجمرات الثلاث وينصرف من منى، ويأتي مكة ويطوف للوداع ويغادر. والمتأخر يزيد عليه مبيت ليلة 13 ورمي يوم 13، فالفرق بينهما في هذا: مبيت ليلة زيادة، ورمي جمرات ليوم أيضا زيادة، وما عدا ذلك فكل أعمال الحج المتعجل والمتأخر فيها سواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف نعمل طواف الوداع؟ ممكن أن أضيف مع طواف الإفاضة؟
يسأل كثير من إخوتنا الحجيج عن تأخير طواف الإفاضة، إلى أي وقت يجوز تأخيره، ثم هل يجوز الجمع بينه وبين طواف الوداع؟ والجواب: أن طواف الإفاضة السنة فيه أن يكون يوم العيد، وتحديدا بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق الرؤوس، يأتي الطواف ضمن أعمال يوم العيد، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر لاجتماع هذه الأعمال فيه. ويجوز تأخير الطواف ويتحلل الحال، يرمي ويحلق رأسه، فإن كان متمتعا وعنده هدي وقد وكل فيه يتحلل، فإذا تحلل لبس الثياب ونحى لباس الإحرام، وهذا التحلل الأصغر الذي يباح فيه للحاج كل محظورات الإحرام إلا النساء. ويجوز تأخير طواف الإفاضة لليوم التالي 11، واليوم الذي بعده 12، والذي بعده 13، كل هذا جائز والأمر فيه واسع. فإذا أخر طواف الإفاضة يبقى الطواف والسعي، فإذا أخر طواف الإفاضة إلى أي يوم قبل سفره جاز له ذلك. فإن كان آخر ما يعمله في حجه هو طواف الإفاضة وسيسافر بعده مباشرة، يكفيه عن طواف الوداع، فيطوف بنية طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ويغادر مكة، ولا يحتاج لطواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت الطواف. وهذا مسلك يسهل فيه على كثير من الحجيج في أوساط الزحام خاصة، إن لم يجد فرصة لتكرر الطواف للمسجد الحرام فمرة واحدة، خصوصا إذا كان بصحبته نساء أو كبار سن أو أطفال، فإن مرة واحدة في الطواف هي أفضل في ظل هذا الزحام، ويكفيه عن طواف الوداع والحمد لله. السلام عليكم. بلى، أهل جدة عليهم طواف وداع، وكل من يسكن خارج مكة إذا أتم حجه وانصرف فإنه يطوف للوداع قبل مغادرته مكة، وهو من واجبات الحج على الصحيح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وأن لا ينفر أحد في حجه، يعني ينفر بمعنى المسافر أو المغادرة من مكة بعد الحج إلى بلده إلا بعد طواف الوداع. والمسألة غير متعلقة بقضية مسافة قصر وعدمه، حتى من هو أقرب من جدة مثل بحرة ومثل الجموم، هؤلاء أيضا عليهم طواف وداع لأنهم ليسوا في مكة وليسوا من سكانها، والمسألة لا علاقة لها ببلوغ مسافة القصر أو عدمها، والله أعلم. التوكيل في رمي الجمرات أحبة الكرام يجوز للعذر، والعذر هنا كل ما يشق فيه على الحاج أن يرمي بنفسه، والمقصود هنا ليس مجرد استصعاب الرمي، المقصود هنا من يتعذر عليه أن يرمي. بعض الناس يظن أن المرأة لمجرد كونها امرأة هي معذورة في الرمي وتوكل، وأن الرجل إذا تجاوز 40 و50 لمجرد كونه كبيرا في السن يجوز له أن يوكل، وليس كذلك، إنما المقصود من لا يستطيع الرمي بنفسه يوكل حاجا يرمي عنه. ما المقصود؟ ماذا لو كان معك زوجتك أو معك أمك أو معك أبوك، والحركة عندهم محدودة ولا يستطيعون المشي السريع المتتابع، أنت يمكن أن تبحث لهم عن وقت يسير خفيف في الرمي، خصوصا أيام التشريق، فتنزل للرمي مساء بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، إما تدفعهم على عربة أو تمشي معهم مشيا خفيفا ولو كانت المرأة حاملا، فالبحث عن أوقات ليس فيها تزاحم ولا تدافع، وهذا متاح، وخصوصا اليوم بحمد الله بعد توسعة جسور الجمرات واتساع الأماكن التي يرمي منها الحجيج، فلا مشقة هناك في أيام الرمي. فإذا تيسر هذا وأمكن أن ترمي المرأة بنفسها وأن يرمي الحاج بنفسه فلا رخصة له في التوكيل ولا يجوز له. لكن إذا صارت الحالة حرجة والمشي غير مقدور عليه، أو صار يحتاج إلى لزوم الفراش مثل أن يكون عنده نزلة برد وما يقوى على الحراك أو حمى، أو كان الحاج لا يقوى على الوصول بنفسه إلى الجمرات بصورة من الصور، يجوز التوكيل. وإذا جاء الوكيل ويرمي يبدأ يرمي عن نفسه الجمرة التي هو واقف عندها بسبع حصيات، ثم يرمي عمن وكله وينتقل إلى الثانية والثالثة وهكذا تباعا، والله أعلم. لا بس إخوة معكم هنا في المخيم على الدوام، ونحن نلتقي في الصلوات إن شاء الله، وأيضا المخيم هو في آخر هذا الممر، فمن وجد سؤالا واحتاج إلى استفسار حياكم الله وأهلا وسهلا، رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.